أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم. من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا غريب يا مظلوم كربلا. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عترة، ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت لما خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها، يا بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، يا لم تلها عن جمع العيال وحفظهم، بفراق إخوتها وفقد بنيها، يا لم أنس إذ هتكوا خباها فانفنت، أيوا زينبا وسيدتا، لم أنس إذ هتكوا خباها فانثنت، تشكو لواعجها يا إلى حاميها، يا تدعو فتحترق القلوب كأنما يا ترمي حشاشتها جمرة عيون عيون من فيها. هذه نساءك من يكون إذا انسرت بالأسر سائقها وما ينحدي، أيسوقها يا زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها آه بالأمس أنت تصونها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها إياه واليوم آل أمية إياه تبديها خويا شقولا للينايشدني من الناس أخوك حسين وين وين عباس أقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس البطل قطعة ويمينه هيا وعباس البطل قطعة هيا ويمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد اللهم صل الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد هذه قصة النبي الثالث من الأنبياء الذين ذكرت قصصهم في هذه السورة المباركة سورة صاد وهو نبي الله أيوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام و قصة هذا النبي الكريم قد ذكرت تقريبا في 3 سور من القرآن بصورة إجمالية تارة بذكره كنبي من الأنبياء وأخرى على أساس أنه من ذرية إبراهيم وثالثة بتفصيل لقصته والمرة الرابعة في هذه السورة المباركة أما في سورة النساء في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين ثم يذكر النبيين واحدا بعد الآخر إلى أن يقول وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا فذكر أن نبي الله أيوب من الأنبياء الذين أوحى الله تبارك وتعالى لهم إذن هو نبي من الأنبياء لماذا؟ هذا الذكر هل أن هناك من يخالف نقول نعم كما أشرنا بالنسبة إلى داود النبي سلام الله عليه وقلنا أن التوراة المحرفة الموجودة الآن تدعي أنه ملك من الملوك وملك عادل وأشرنا سابقا إلى تفصيل قصته أيضا كذلك أيوب ذكروا عنه أنه عبد صالح من عباد الله وليس بنبي لله القرآن يريد أن يؤكد أن هذا الإنسان بهذه المقومات هو نبي من الأنبياء ومن الذين مدحهم القرآن وذكرهم أيضا لكي يصبح قدوة إلى الأمة وإلى البشرية فهو نبي عظيم من الأنبياء العظام السورة الثانية سورة الأنعام تقول ومن ذريته داود وسليمان وأيوب فذكرت أيوب على أساس أنه من ذرية إبراهيم. واللطيف أيضا أنه ذكر إلى جنب داود وسليمان. وفي هذه السورة المباركة أيضا ذكرت القصص واحدة والأخرى، ابتدأنا بداود ثم سليمان، وها نحن في قصة نبي الله أيوب، وهذه القصص متتالية ولعلها أيضا في الترتيب الزمني كذلك، والعبرة الموجودة التي سوف نأخذها أيضا مترتبة على بعضها البعض ومتناسبة. في سورة الأنبياء تفصيل أيضا في القصة، يقول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إهني أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هناك في سورة الأنبياء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مع أنها تحكي عن حالة واحدة. غاية ما في الأمر جرى التنويع كما في قصص بقية الأنبياء، جرى التنويع في الحديث عن شرح الواقعة، وفي كل مرة يشرح الواقعة بصيغة أخرى ليبين مفاهيم وحقائق أيضا أخرى. وبهذا الإيجاز البليغ الجميل يحوي شتى المفاهيم التي يمكن أن يستفيد منها القارئ والمتدبر. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذه ذكرى للعابدين، إن شاء الله بنركز على شيء منها في الكلام بإذن الله. الآن هذه الآيات أيضا التي تلوناها على مسامعكم في بداية الحديث من سورة صاد، والتي تتحدث أيضا عن قصة أيوب، سوف تكون لنا شكل عام إلى هذه القصة. وطبعا قصة نبي الله أيوب يبين لنا شكل من أشكال الأسر في القرآن أيضا، لأنها سوف يتضح من خلال الروايات أنها كانت أسرة متمكنة منعم عليها من قبل الله تبارك وتعالى، مقتدرة تمتلك شتى الإمكانيات، يعني لها أموال وسيعة وثراء ما شاء الله، أولاد، خدم، حشم، كل هذه الأشياء كانت موجودة لأيوب. فالله سبحانه وتعالى ابتلاه بعد ذلك، فلم يبقى من نعمه ومن أمواله ومن أسرته إلا هو وزوجته فقط، ما بقى إلا هو ويا الزوجة، وإن شاء الله سوف يأتي الشهر. بعد ذلك بعد انتهاء مرحلة البلاء عوضه الله تبارك وتعالى وأرجع إليه كل ما ذهب عنه وزاده أيضا وأفاض عليه، هذه من نعم الله. فإذا إحنا رايحين نتدبر في قصة أساسا هي رائعة ومتميزة وأسرة من الأسر التي ينبغي أن نأخذ منها العبر والفوائد. هنا نأتي إلى المقارنة بين قصص هؤلاء الأنبياء الثلاثة، ما داموا قد جاءوا إلى جنب بعض وبترتيب متتالي نقارن بينها. ذكرنا سابقا في قصة داود عليه السلام أنه نبي ملك أيضا مقتدر، لديه القوة ولديه السلطة والإمكانيات، ومستوى راقي من العبادة والتوجه إلى الله، بحيث أنه إذا سبح سبحت معه الكائنات، هذا داود. هذه نعمة، وقد أنعم الله عليه بنعمة الاقتدار، ثم بعد ذلك امتحنه في منتصف الطريق ونجح في الامتحان فزاده الله من نعمه. داود شكر نعمة ربه فأعطاه الله من النعم. أيضا سليمان النبي عليه السلام كذلك ورث هذه القدرة أيضا كما كانت لأبيه، أصبحت له، فهو نبي وعبد صالح وملك أيضا مقتدر، بل وصلت قدرته إلى أن جعلت الشياطين والجن مسخرة في يده، فصار يستطيع أن يتصرف في كثير من الأمور، وصار يضرب بملكه المثل. وامتحنه الله تبارك وتعالى ونجح في الامتحان، فزاد الله أيضا ملكا وآتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هذا هو الامتحان. فإذا نحن أمام أنبياء من هذا القبيل وأمام نعم عظيمة جدا أنعمت عليهم، وامتحانات وبلاءات ونجاح منقطع النظير. نأتي إلى قصة أيوب عليه السلام أيضا، أنعم الله تعالى عليه بشتى النعم، ولكن ابتلاه أيضا بأعظم بلاء، بحيث أنه لم يبتلى نبي سابق غير نبينا صلى الله عليه وآله، فإن أيوب عليه السلام كان أشد الأنبياء بلاء. هذا البلاء الذي أعطي إياه أيوب عليه السلام بلاء أيضا عظيم، وبلاء في بدنه، في نفسه، في أهله، في ماله، في كل شيء، وسوف إن شاء الله نذكر القصة. إذن نجح أيضا أيوب عليه السلام في هذا البلاء وانتصر على الشيطان الرجيم، فبعد أن خسر كل شيء عوضه الله بكل شيء. إذن هذا درس عظيم ينبغي أن نتدبر فيه. تعتبر قصة أيوب عليه السلام من أهم القصص القرآنية. لماذا؟ نحن إذا أتينا إلى قصص الأنبياء السابقين، يعني إلى قصة داود وسليمان، لاحظنا أن هذا الملك وهذه العظمة والسلطة يعني مي محل ابتلاء أي إنسان في المستقبل بأن يعطى مثل هذه المكانة والقدرة، يعني القلائل من البشر الذين أعطوا هذه القدرة، ولكن أن يبتلى الإنسان في بدنه وأن يبتلى الإنسان في ماله وفي نفسه وفي كل ما يحيط به، فهذا بلاء متاح لجميع البشر. أساسا الحكمة الإلهية اقتضت أن يبتلي الناس وبالأخص المؤمنين كما سوف يتضح لنا بهذه الأنواع من البلايا. فإذا نحن بما أننا نقارب في حياتنا اليومية حياة أيوب عليه السلام، أصبحت هذه القصة مهمة بالنسبة لنا لنتدبر فيها ونفهم كيف واجه أيوب هذه المحن وانتصر على الشيطان الرجيم. نتدبر كيف يدخل الشيطان إلى الإنسان المؤمن حتى وإن كان نبي، ويبدأ أيضا يريد أن يسيطر على كل النعم الموجودة عنده، كيف يتخلص الإنسان المؤمن في مواجهة الشيطان الرجيم. فإذا هي قصة مهمة جدا. الفائدة التي نرجوها من هذا هو أننا سنخرج بنتيجة أن الإنسان المؤمن يتقلب بمشيئة الله تبارك وتعالى تبعا لحكمته، فلا يثبت حاله على حال واحدة. لا يتصور الواحد منا الآن يجلس من نومه ويبدأ حياته اليومية أنه سيبقى حاله على ما كانت عليه، لا، مشيئة الله وإرادته وحكمته أن يقلب الناس من حال إلى حال. لعل السائل يسأل ولماذا هذا؟ نقول هذه حكمة إلهية اقتضت أن يقلب المؤمنين ويقلب عباده الصالحين، بل ويقلب جميع الناس تبعا لمشيئته ولإرادته. فاليوم أغنياء لعلهم يكونون غدا أكثر غناء، ولعلهم يكونون على نفس المستوى، ولعلهم يكونون يصبحون فقراء. الله سبحانه وتعالى بإرادته يغير ويزيد ويبدل ويرجع ويضاعف أيضا. هذه هي الحكمة الإلهية. فإذا الامتحانات هذه لابد أن يدقق فيها الإنسان ويتحرى أيضا كيف نجح الأولياء في امتحاناتهم حتى يطبق نفس هذا الأمر على حياته. ما يتميز به القرآن هو أنه يصوغ لنا هذه المفاهيم وهذه الحقائق بصور واقعية نستطيع أن نتصور معيشتها. تارة الإنسان يأتيك مثلا أستاذ، يأتيك عالم يريد أن يوضح لك مفهوما معينا. هذه المفاهيم عندما تأتي إلى الذهن ممكن أن الإنسان يتفهم شيئا منها، ولكن أكثر وأكثر إذا جسدت لك في الواقع الخارجي ونقلت لك عن قصة حدثت حقيقية، في هذه الحالة أنت تتأثر بها أكثر، المفاهيم تكون لك واضحة أكثر مما سبق. من هنا أنتم عندما مثلا تشاهدون تجسيد قصص الأنبياء بتمثيل مسرحي طبيعي، فالحالة هذه المفهوم إلا ما كنت سابقا هاض منه وفاهم منه رايح يكون بالنسبة لك أكثر وضوحا. هذا الواقع من بلاغة القرآن وفصاحته أنه استفاد من الجنبة القصصية التي لها أثر بالغ جدا في أنفس الناس وفي أيضا شرح المفاهيم والحقائق، ولم يذكرها أيضا فقط بصورة توجيهية وإرشادية، لا، ذكر التوجيه وذكر الإرشاد وذكر شرح المفاهيم، لكن تجسيدها في الواقع بحيث أن الإنسان عندما يقرأ مثلا باب المثال قصة يوسف الصديق يعيش كأنما يمر بمراحل يعني الفكرة المسرحية التمثيلية التي ينتهي منها فاصل ويترقب المستمع أو المشاهد فصلا آخر. اللطيف صاحب تفسير في ظلال القرآن سيد قطب جعل قصة أهل الكهف وكذلك أيضا قصة نبي الله يوسف جعلها بهذه الطريقة، يعني من أراد تجسيدها في واقع خارجي تمثيل يستطيع مباشرة يأخذها من التفسير ويقوم بصياغتها وتنفيذها، لأنه جعلها بصورة مراحل وفصول ومشاهد رائعة، وهي قرآن أساسا جاهزة غاية ما في الأمر، فقط يخرجها بالطريقة التي تتناسب بلسانه، وإلا هي في القرآن مخرجة بأرقى ما يمكن من البلاغة والفصاحة والجمال والفن الرائع. فهذه طريقة القرآن تميز بها، وأنتم عندما تقرؤون آيات القرآن وتمرون على هذه القصص لا تجدون ملالا، وإنما كل مرة يتجدد لك شيء معين تكتشف في هذه القصة. أو ربط هاتين القصتين أو القصص الثلاث بالنبي واضحة الآن بعد النهاية من قصة النبي داود وسليمان، ونأتي إلى أيوب. لو أردنا أن نربطها ببداية السورة التي كانت حديث ونقاش وصراع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وزعماء قريش كما بدأنا في تلك الليالي، لاتضح لنا كأنما الله تبارك وتعالى يقول يا محمد، صلوا على محمد وعلى فكأنما الباري تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله اصبر على سفاهة قومك، فإنه لم يكن هناك في الدنيا أوسع قدرة وأعظم ملك من داود وسليمان، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ابتلاهم، فأنت لديك هذه القدرة والمكانة وتستطيع أن تتصرف في الكون بكامله، ولكن الابتلاء هذا قرين للأنبياء، والأنبياء هم أشد الناس بلاء، وأيضا اصبر على البلاء وشتى أنواع البلايا، فإنه لم يبتلى نبي كما ابتلي أيضا أيوب عليه السلام. فهذا لرسول الله من جهة، وللأمة التي كانت تواجه سفاهات قريش من جهة أخرى، فلا بد من تجسيد شيء يستلهمون من خلاله العظة والعبرة من أجل مقاومة هذه المشاكل. نأتي الآن، طبعا هذه الليلة لن نشرح قصة أيوب عليه السلام من خلال الروايات لتبين لنا حقيقة الأمر وما الذي جرى بالفعل، لأنه السؤال هنا ما هو هذا البلاء؟ هل هو في بدنه بالمعنى المتداول يعني مرض، أم أن هناك شيء آخر؟ امرأته التي لكي لا يحنث وكان يريد أن يضربها، لماذا ضربها بهذه الكيفية التي ذكرها القرآن؟ كل هذا إن شاء الله سوف نشير إليه في الليلة القادمة، لكن أردت أن يكون موضوعي أن يكون فيه بحث مرتبط بالنعمة والبلاء ما دمنا نتحدث عن أيوب عليه السلام، وما دمنا نريد أن نستلهم أيضا العظة والعبرة من هذه القصة فلا بد من الإشارة. أولا نأتي إلى النعمة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا. إذا إنسان أصبح وأمسى وثلاثة أشياء موجودة عنده صارت نعمة الدنيا تامة. من أصبح وأمسى معافى في بدنه، أولا العافية، آمنا في سربه، يعني كونه في وطنه آمن كونه في ذهابه وإيابه آمن. واحد يريد يروح أي مكان في الدنيا، واحد يريد يروح مثلا يسافر إلى زيارة العتبات، واحد يريد يروح للسياحة آمن أينما يريد أن يذهب، لبيت الله الحرام آمن، فهذه نعمة كبيرة. وأيضا عنده قوت يومه، وهذه أعظم النعم التي يحتاجها الإنسان في حياته، وعيش مرتاح. أولا آمن في معافى في بدنه، عافية وأمن ونعمة رزق، هذه هي النعمة التامة الدنيوية، معافى وآمن في ذهابه وإيابه، وأيضا عنده من قوته ما يتقوت هو وعياله، هذه النعمة الدنيوية. بعد ذلك يقول: فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. إذا موجود عنده الإيمان كملها، صارت خمس نعم، نعم الدنيا والآخرة، بعد عافية ورزق وأمان وإيمان، في أحسن من كذي بعد؟ هذه هي النعمة التي يتمناها الإنسان للدنيا والآخرة، هذه إذا كانت موجودة عند الإنسان فليحافظ عليها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ورأس هذه النعم التي فيها الفائدة وأيضا كل النعم الأخرى تكون في سبيلها هي نعمة الإيمان والولاية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. مرافقة ومصاحبة ومجاورة النعم لابد أن يكون إنسان يحسن كيف يجاور ويصاحب ويرافق هذه النعمة، وإلا تنتقل ترى من واحد إلى آخر، وتشهد أيضا على صاحبها يوم القيامة الصحة والعافية، تقول: ترى أني كنت عند فلان ولم يستفد مني. النعمة الرزق أيضا الأموال تشهد، وكذلك أيضا الأمن يشهد، الإيمان أيضا يقول يوم من الأيام: ترى كنت عند فلان ولكنه ضحى بي بذنب من الذنوب وخسرني. مو نعمة ولاية أهل البيت، نكرر كثيرا أنه قد تفقد بسبب الإصرار على المعصية، والإنسان لا يضحي بولاية أهل البيت، فما دامت المعصية والإصرار عليها، ومعنى الإصرار عليها يعني المعصية بعد المعصية بعد المعصية، وإذا بمرة واحدة ما يشوف نفسه إلا فاقد الإيمان والولاية، وهذا أمر خطير. ولهذا ينصح الإنسان المؤمن المبادرة إلى التوبة بمجرد حدوث المعصية حتى لا يخسر الإيمان اللي عنده راس ماله تمام. موجبات بقاء النعم وزوالها، هذه النعمة التي أشار لها رسول الله ونبه عليها أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما، لكن السؤال هنا: ما هو الشيء الذي يوجب بقاءها والشيء الذي يوجب ماذا؟ زوالها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للناس، يخليها مستقرة ما تزول تثبت، إذا بذلوها للناس كلما بذلوها وأعطوا زاد الله فيها وأبقاها عندهم، فإذا منعوها حولها منهم إلى غيرهم. يتصور الواحد منا يقول: أنا إذا أعطيت نقص اللي عندي وراحت الأموال إلى الطرف الآخر، مع أن النبي صلى الله عليه وآله يقول العكس: إذا خليتها عندك نقصت، بينما إذا أعطيت الآخرين بنية القربة الإنفاق في سبيل الله بالصدقة بالهبة برفع حوائج الناس بالتبرع بأي شيء، بفعل عمل صالح بصدقة جارية، هذا يثبت النعمة عنده. الله إن الله يربي الصدقات، فإذا الله سبحانه وتعالى يزيد في هذه الأمور. أمير المؤمنين عليه السلام: أحسن الناس حالاً في النعم من استدام حاضرها بالشكر. أحسن الناس وضع حال من الناس اللي عندهم نعمة إلا يستديم حالها ويبقيها عنده ويصير دائم عنده بويش؟ بالشكر. وارتجع فائتها بالصبر، الشيء اللي راح عليه من النعم، خسر مجموعة من الأموال لصفقة معينة مثلا ما كان موفق فيها، شيء معين سرق منه مثلا، المهم ذهب عنه شيء، في هذه الحالة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان ما يأس عن النفاد. بماذا يواجه هذا الآم؟ قال بالصبر، يصبر على ما فات من هذه النعم، هالصبر هذا يعوضه. الإمام الصادق عليه السلام من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤونة الناس إليه، إلا تزداد النعمة عنده يزداد الناس إلا ماذا؟ محتاجين إليه، فتشتد مؤونة الناس إليه. فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة، بقوا نعمتكم بماذا؟ بأنكم اتحملوا مؤونة الآخرين، لأن كل ما زاد تناسب طردي، كل ما زاد المال زادوا الناس اللي محتاجين لمالك. فالحالة هذه شلون تبقي الزيادة عندك؟ أنك تتحمل زيادة مؤونة الناس وتمد يد العون للآخرين. ولا تعرضوها للزوال، فقل من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه. لا تعرضوها بالزوال أو للزوال. لماذا؟ بأي كيفية؟ عندما ترى كثرة الناس المقبلين لطلب الحاجة منك فتمنع، هذه تكون في معرض الزوال، النعمة تتعرض للزوال. وإذا زالت يقول أمير المؤمنين قل من زالت عنه النعمة وكادت أن ترجع إليه من جديد. نادر قليل، يمكن كما سوف نقص في قصة أيوب عليه السلام أنه عادت إليه النعمة وأكثر مما كانت، ولكن هذا ليس هو الكثير. الكثير هو الذي إذا زالت لا تعود هذه النعمة. فالإنسان العاقل هو الذي يريد أن يستديمها ولا تزول من عنده. النقطة الأخرى، ما هي علة البلاء؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين؟ ثم بعد ذلك أشد الناس بلاء هو الإنسان المؤمن. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ألا إن الله قد كشف الخلق كشفة. الله سبحانه وتعالى مطلع على الحقائق، يعلم بالإنسان وبمآل الإنسان قبل أن يخلقه ماذا سيكون بعد أن يخلقه، يدري عن الناس كلهم. يعني إحنا ما ندري عن حقيقة كل شيء أمامنا، ندري عن أشياء ظاهرية، لكن علم الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء قبل وجودها، إذا وجدت كيف تكون بهذا المستوى، بأي كيفية، الله سبحانه وتعالى هو الأعلم. يقول ألا إن الله قد كشف الخلق كشفة، كانت مخفية الخلق حقائقها، أمور كل إنسان كانت مخفية، كشفها وأظهرها بويش؟ بالبلاء. يعني أظهر للإنسان ما كان مخفي، وإلا هو عنده ماذا؟ واضح. الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده واضح وبمقدار. لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. ابتليهم حتى يشوف الإنسان الصالح العامل أنه يستحق الثواب أم لا، يظهر حقيقة الامتحان في الواقع الخارجي. وإلا الله كان يدري إن هذا الواحد من الناس ماذا سيكون في المستقبل، هل ستكون عاقبته حسنة أم سيئة، غاية ما هنالك حتى يثيبه بثواب لابد أن يمتحنها أولا، يراه ناجحا في هذا الامتحان ثم بعد ذلك يعطيه الثواب، وهكذا بالنسبة إلى العقاب. في الرواية أيضا عن أمير المؤمنين لا تفرح بالغناء والرخاء ولا تغتم بالفقر والبلاء، فإن الذهب يجرب بالنار. لا تفرح لما يجيك غنى ولا تحزن لما يجيك فقر، ترى اعلم إن الذهب يجرب وتعرف حقيقته وأنه ذهب خالص أم لا بالنار. يعرض عليه النار وشوفوا إن تأثر فهو ليس بذهب خالص، أو على مراتب إلى أن يسود فهذا أدنى المراتب. والمؤمن يجرب بالبلاء أيضا، كما أن الذهب يجرب بالنار المؤمن يجرب بالبلاء، فيمتحن وتظهر حقيقته بعد ذلك، ويعرف كل إنسان قدره، فما يعتب على الله بعد ذلك. الإمام الصادق عليه السلام إذا أحدث العبد ذنبا جدد له نعمة، هذه ينبغي أن نحذر منها. إذا أحدث العبد ذنبا جدد له نعمة فيدع الاستغفار فهو الاستدراج. بعض الأحيان يصور الإنسان إن إذا أذنب وجاءه البلاء يقول هذه عقوبتي وهذا مو شيء جيد، بس لما يذنب ثم بعد ذلك تأتيه نعمة يقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى تاب علي ورضي عني فلهذا آتاني ماذا؟ نعمة من عنده. يقول بالعكس، اهني تحذر، في الحالة الأولى لما أذنبت والله عاقبك بعقوبة صابك حادث في الطريق مثلا، في ذيك اللحظة يقول الحمد لله افتكينا، عاقبة مندرة جزاء الذنب انتهت، حدثت وانتهت والله سبحانه وتعالى نبهني حتى ألتفت وعاقبني بعقوبة لذلك الذنب، علي أن أتق الله فيما بقي. أما إذا كان أعطاك نعمة، الإمام عليه السلام الإمام الصادق يقول هذا الاستدراج، يريد أن يلهيك عن ذلك الذنب، امتحنك فشافك ما نجحت، أعطاك نعمة أخرى شافك تماديت أيضا، في هذه الحالة يخاف على إيمانك. فالإنسان يحذر عندما تأتيه النعم بعد الذنوب والمعاصي فهذا استدراج، لا يكون يتغافل عنها الأمر، بل بالعكس يبكي أمام الله لأنه قد استدرج وأعطي النعم بدل أن يعطى ماذا؟ البلاء. ورايح يتضح لنا إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. ترى كثير من الناس يتصوروا إن البلايا لابد أن تكون بكثرة الذنوب، لا مو بالضرورة، قسم من البلايا بسبب كثرة الذنوب بسبب التمحيص، الله يريد طهر الإنسان المؤمن. ولهذا بنقرأ الآن بعض الروايات، بعض البلايا لا، الله يريد يعطيك مقام، الله يريد يقربك أيضا لأهل البيت ويرفعك بسبب دمعة بسبب موقف بسبب حب، يريد يرفعك إلى مقامهم. المقامات هذه مي مجان تعطى، فلا بد أن تبتلى وتمتحن، فإذا نجحت في هذه الامتحانات والبلاءات استحقيت أنك أن تجاور أولئك المبتلون الصابرون الذين نجحوا في امتحانهم. ولهذا الآية الكريمة تقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما يصير. إيمان مقدمته الابتلاء، وإلا لا يستحق الإنسان درجة الإيمان، بس يقول أنا مؤمن وأنا جالس مكاني لا أبتلى ولا أصاب بأي مصيبة، فالحالة هذه لا يعلم هل إيمانك راسخ مستودع زي ما ذكرنا في تلك الليلة، أم هو إيمان لا مستقر، أنت مستودع لو مستقر، من خلال الامتحان يعرف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤمن بين خمس شدائد، مو هناك خمس نعم تو النبي قايل لنا، الآن هذه خمس شدائد، مؤمن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله ونفس تنازعه وشيطان يضله، بين هالأمور هذه شدائد. يا واحد مؤمن يحسدك على ما أنت فيه، يعني مؤمن هنا لابد أن تكون بالإيمان بمعناه الأعم الذي يكون ولاية أهل البيت، ولكنه هذا غير متقي إلا بيحسدك وبيكون عنده حالة من الحسد ما عنده تقوى، ومنافق يبغضه واضح، وكافر يقاتله، ونفس وهذا أهم شيء نفس تنازعه إلى المعصية، وشيطان يضله، وهذا البلاء الذي يدور بين هذين الأمرين بين النفس والشيطان. أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول عندما سأله سدير هل يبتلى المؤمن، فأجاب عليه السلام وهل يبتلى إلا المؤمن، أساسا البلاء قرين الإيمان وأكثر الناس بلاء هم المؤمنون. الإمام الصادق عليه السلام إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا فلا يخرج من غم إلا وقع في غم، من غم إلى غم من حالة لحالة. إذن إحنا بنتحدث عن بلاء أيوب كأعظم مثال لنا في التاريخ في البلاء، هو أساسا من صفات المؤمن ومن ملازمات المؤمن هذا الغم والبلاء، فما يخرج من غم إلا ويقع في ماذا؟ في غم. وهذا كل نابع من الحب، سببه حب الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. لعل قائل يقول ليه؟ لماذا حب بهالبلاء هذا بهالمستوى؟ عادة إلا يحب يريد أن يعيش محبوبه وحبيبه ماذا؟ في نعيم. فلماذا الله ما ينعمنا ما دام احبنا ويعطينا شتى النعم وريحنا في النتيجة؟ محبة بهالعناء هذا وش خانتها؟ لعل الإنسان يتصور هذا التصور، مو الدنيا زائلة، الدنيا ما هي مكان قرار، هذه ممر، هي الامتحان وهي البلاء، والصبر لما نصبر في الدنيا عاقبة هناك في الآخرة. الحياة الدنيا ليست هي حياة بقاء، الحياة الآخرة هي التي يبقى فيها الإنسان ويدوم. فلهذا من محبة الله تبارك وتعالى لعباده ولأوليائه ولأنبيائه أن يمتحنهم هنا في الدنيا ويعطيهم أشق ما يكون في الدنيا وهناك يريحهم. العكس بالنسبة إلى الكفار، لعله يعطيهم ما شاء الله من النعم لكن هناك لا شيء لهم. كل ما زاد، زي ما في مضمون الرواية عن الإمام الكاظم، كل ما زاد في نعمهم، يعني كل ما أنقصوا من نعيمنا إحنا ازداد في بلائهم في ماذا؟ في الآخرة. يعني عملية معاكسة تماما تكون. كذلك أيضا الإمام الصادق عليه السلام: إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. والباقر عليه السلام يقول: إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه. بعد لا يقول واحد أنا كل ما صرت مؤمن أكثر تخلص من البلاء، لا بالعكس، كل ما صرت مؤمن أكثر ازداد البلاء. وقال أيضا، قال له أحد أصحابه: والله إني لأحبكم أهل البيت. فقال عليه السلام: فاتخذ للبلاء جلبابا، فوالله إنه لأسرع إلينا وإلى شيعتنا من السيل في الوادي، وبنا يبدأ البلاء ثم بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم. سبحان الله، البلاء إلى المؤمن، شوف الماء لما ينزل في الوادي بسرعة يوصل إلى ماذا؟ إلى القاع. البلاء أيضا للمؤمن بسرعة يصل إليه، ما يخلص من بلاء إلا يقع في بلاء زي ما قلنا، ومباشرة يأتي. وأيضا البلاء، يقول الإمام عليه السلام، يبدأ بنا ثم بكم، وأيضا الرخاء إذا جاء يبدأ بنا ثم بكم. إذن الشيعة مقترنون تماما مع أئمتهم. من هنا يتسلى الواحد لما يعرف هذا الأمر أم لا، لما يصيبه بلاء ويصيبه عجز. ترى كثير يمكن من الأحيان تشوفوني سواء كان في المسجد أو في حديثي أتحدث عن موضوع البلاء، لأن من خلال التجارب، من خلال ما نشوف من كثرة طلبات الأدعية من المؤمنين، كل مشاكلهم هي هذه البلاءات، أمراض ومعتقلين ومصائب، يعني شتى أنواع المصائب. كثير من الناس ما عندهم حالة الصبر والتحمل، ولا عندهم معرفة لحقيقة البلاء، ما يدرك معنى البلاء. يقول إيه أئمتنا صبروا وتحملوا، بس إحنا بعد ما نقدر، طبيعتنا كذي ما نقدر نصبر. زين، في النتيجة إحنا لما نجيب قصص الأئمة ونعيش حياة الأئمة ومصايبهم لماذا؟ ولما ندعي إن إحنا شيعة إليهم لماذا؟ مو حتى نتسلى في حياتنا ونتصبر مثل ما تصبروا، وأيضا ننتظر وعودهم لنا في الآخرة؟ هذه حياتنا إحنا يا أئمتنا، إلا يقول أنا مؤمن ويقول أنا شيعي، في النتيجة لازم يصبر. إذا يريد حياة مجاورة لهم لابد أن يصبر، إذا يريد نعيم أيضا في جوارهم في الآخرة لابد أن يتحمل ويصبر. الإنسان لو يتأمل في حقيقة البلاء يهدأ روعه، تنتهي المشاكل النفسية الموجودة عنده. لكن الإنسان مشكلته أنه يجزع إذا واجه البلاء. هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على يقول عليه السلام في حديث طويل: من سخف دينه وضعف عقله قل بلاؤه. ترى إلا يصير دينه ما هو قوي وعقله مو كامل بلاؤه اقل. المسألة بالعكس، كلما ازداد إيمانه وقوي عقله ازداد بلاؤه. من هني الإمام رضوان الله عليه يقول: نفهم أن بلاء الأنبياء وبالأخص بلاء النبي صلى الله عليه وآله الذي يقول ما أوذي نبي كما أوذيت، لماذا هو أشد الناس ماذا؟ بلاء. السبب في ذلك لكمال عقله وكمال إيمانه، فهو أكمل الخلق وهو أكثر الخلق إيمانا بالله، فلهذا أصبح أكثر الناس بلاء. من هنا نفهم لماذا يصبح أهل البيت عليهم السلام أيضا أشد الناس بلاء. الإمام الحسين عليه السلام يواجه هذا البلاء بأعظم صبر في التاريخ. وين صبر أيوب؟ وين صبر الأنبياء؟ يقول: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. يشوف البلاء ينزل عليه ومع ذلك زي ما قلنا ليلة من الليالي والأنبياء أو الملائكة في الأفق موجودين في السماء ينزلوا بس إلى نصرته، وإذا به صابر ويرفض مناصرة الملائكة له. وهذا امتحان عظيم وبلاء عظيم للإمام الحسين عليه السلام. أيضا الممتحن الآخر والذي أيضا هو من جنس امتحان الإمام الحسين ومن صبر الإمام الحسين هي زينب سلام الله عليها. كيف لا وهي تلميذة الحسين وتلميذة أبيها وأخيها وأمها وجدها سلام الله عليهم أجمعين، ترى ما جرى على الحسين وبعد ذلك وإذا بها ترى رأس أخيها منفصلا عن جسده. أيوا حسينا وإماما، لحظة واحدة بينما هي مع الحسين وإذا بها ليست إلا دقائق ورأس الحسين على الرمح الطويل. أيوا إماما وحسينا، تقول الروايات وأصحاب المقاتل يقولون أنهم تقدموا برؤوس أهل البيت إلى الكوفة وبالأخص رأس الحسين، وبعد ذلك في اليوم التالي تحرك ركب السبايا، ولكن رأس الحسين عليه السلام أخذوه مباشرة لابن النابغة بن زياد، أخذوه إلى الكوفة. هذه زينب وهي تنظر إلى رأس أخيها وكأنه الوداع الأخير، لا تدري متى تلتقي برأسه الشريف. آه يا شيال رأس حسين دنا يردين خواتي يودي عنا، يا شيال رأس حامين أولينا دريض خلي يتودع سكينة، ليش حسين ساكت عن ونينا، مدري تعب لو جرحة خدار، يا مدري تعب لو جرحة، يا تخدار يا شيال رأس أهلايت لوحايا وهبط عن بقايا الروس رمحا، أخاف يفوت ريح الهوى بجرحايا وصواب عليه يقوم يسعار، إياه وصواب عليه يقوم أيام يسعار. أحسين بعدك لا هنا عيش، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والمنافقين، اللهم احفظ علماءنا ومراجعنا وقادتنا، وانصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان وبالأخص في العراق. اللهم وانصر المسلمين كذلك في كل مكان، واحفظ مقدساتنا ومراقد أئمتنا، واحفظ قدسنا الشريف. اللهم شافي كل مريض، وفك كل أسير، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان والشهداء والعلماء، الفاتحة مع الصلوات.